الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم وإياي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سمعتم خطيباً يقول: عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فهو يذكركم بترك الحرم وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن أسعد لحظة في حياتك اللحظة التي تدعى فيها إلى ربك إذا أتقنت هذه الأربعة: إذا كنت من الحرام خليا، وإذا كنت على الفرائض محافظة، وإذا كنت مؤدياً للنوافل وآمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر. أسعد لحظة في حياتك اللحظة التي تدعى بها للقاء الله تعالى. الناس من حولك يبكون وأنت في سرور غامر لم تر مثله قبله. فتعالوا يا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، نضبط سير حياتنا على هذه الأربعة. إذا كان واحد فينا زلت قدمه، الباب مفتوح والتوبة باقية حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى يتوقف هذا النفس. وإذا كان أحدنا مقصراً بفرائضه، فليعد إليها وليقضي ما فات، وليبدأ بداية جديدة مع ربه، ثم ليأخذ من النوافل ما استطاع، وليعمل على نشر الخير في هذه الأرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: سمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها وخطط أعداء الإسلام في هدمها وعن طريقة حمايتها. عنوان خطبة اليوم: مقاصد الأسرة في الإسلام. ما الأهداف التي من أجلها شرع الله تعالى وأنزل آيات وأحاديث تتحدث عن الأسرة؟ ما الغاية؟ ما مقاصد الأسرة في الإسلام؟ أيها الإخوة، هذه الخطبة مهمة جداً لكل شاب وفتاة ذاهبين نحو الزواج، ولكل زوجين، ولكل قانوني وسياسي ومحاضر وكاتب وصحفي ومعلم وإعلامي يهتمون بأمر الأسرة ويعملون للحفاظ عليها، لأن معرفة هذه المقاصد مهمة جداً لهؤلاء وغيرهم لإنشاء الأسرة وحمايتها عملياً وعلمياً. لازم يا أخ قبل ما تتزوج تعرف لماذا شرع الله نظام الأسرة، عشان ترى نفسك هل سيرك يمشي على هذا النظام أو أنك تخالفه. يا أيها الزوج، يا أيتها الزوجة، لابد أن تعرف ما مقصد الله من إنشاء الأسر حتى تعلموا أنفسكم هل تسير في أسركم إلى الأهداف التي وضعها الله تعالى أو أنكم تخالفوه وأنتم لا تدرون. أنتم تصلون نعم، تصومون نعم، لكن في سيركم في أسركم هل تسيرون نحو ما يريد الله؟ أصلاً ماذا يريد الله من الأسرة؟ هذه الخطبة معنية بهذا الحديث. المشرعون، القانونيون، السياسيون، الكتاب، الصحفيون، عندما تكتب، عندما تعلم، احذر أن تكتب شيئاً، تعلم شيئاً تضاد فيه أهداف الله تعالى، غايات تشريع الأسرة في نظام الإسلام. مقاصد الأسرة هي الأهداف والغايات التي تسعى نصوص الشريعة وأحكامها إلى تحقيقها في حياة المكلفين، وإن وراء كل حكم شرعه الله تعالى لعباده حكماً جليلة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وإن معرفة هذه الحكم والمقاصد يصحح سيرنا ويقوي أسرنا. يمكننا القول إن مقاصد الأسرة في الإسلام خمسة. لماذا أمرنا الله بالزواج؟ من أجل خمسة أشياء. لماذا أمرنا بتربية الأولاد؟ لأجل خمسة أشياء. لماذا أمر الزوج أن تطيع زوجها؟ عشان خمسة أشياء. لماذا أمرك أن تدفع المهر؟ لماذا أمرنا أن نجري عقداً؟ لماذا أمرنا أن نساعد الشباب في الزواج؟ مقاصد الأسرة في الإسلام خمسة. أولها حفظ الجنس البشري، أو ما يقال له حفظ النسل، وذلك تعميراً للأرض وتواصلاً بين الأجيال. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ما ممكن أن يوجد على هذه الأرض نشء ونسل إلا بتشريع الأسرة. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقد فطر الله تعالى الرغبة الجنسية في الأبدان لكونها الوسيلة الطبيعية للإنجاب المشروع وليست غاية في ذاتها. وهلأ فيك تفهم شيء كيف يمشي العالم الغربي أو العالم غير المؤمن. اللذة الجنسية عند غير المؤمنين غاية وهدف وسعي، والحياة كلها تزحف نحوه. والإعلام غير المؤمن يؤجج هذه اللذائذ، هذه الشهوات في الرجال والنساء، لأنه يريد أن يجعلها هدفاً ومقصداً وعبادة. في الإسلام هي وسيلة، وسيلة للمحافظة على الجنس البشري. تحقيقاً لهذا المقصد، المحافظة على الجنس البشري، قصر الإسلام الزواج المشروع على ما يكون بين ذكر وأنثى. مستحيل رجل مع رجل يقضي كل منهما شهوته الجنسية، من يبدأ يجي الأولاد؟ أنثى مع أنثى، منين بدهم يجي الأولاد؟ رجل لوحده يقضي وطره الجنسي، منين بدها تجي الأولاد؟ الشهوة الجنسية ليست هدفاً في الإسلام، هي وسيلة، وسيلة لحماية الجنس البشري، للمحافظة على الجنس البشري. حرم الإسلام كل صور اللقاء خارج الزواج المشروع. الزنا ما بيجيب أولاد، ولما بيجيب أولاد بيكبوهم بزبالة. الزنا يتهرب كلاهما، الفاحشة يتهرب كلاهما من أن يعتني بولد أو أن تظهر آثار الحمل. لذلك حرم الإسلام كل صور اللقاء خارج الزواج المشروع، كما حرم العلاقات الشاذة التي لا تؤدي إلى الإنجاب. وقل مثل ذلك في تحريم الإسلام تحديد النسل كمان، يطلع قرار ممنوع الإنجاب إلا ولد واحد، مخالف لهدف رب العالمين في إنشاء الأسرة، في عمارة هذه الأرض، في قوة هذه الأرض، في استمرار البشرية. قل مثل ذلك في تحريم الإسلام تحديد النسل وإجازة الإسلام لتنظيم النسل برضا الزوجين. خير إذا الزوجان اتفقا أنه نحن بإمكاننا بس ولد، مو خرج نتحمل ولدين، مو خرج نتحمل خمسة، يصير. أما أن يجبر الأزواج على أن لا يكون أولاد، هذا يخالف مقصد الشريعة. أيها الإخوة، تعلمون أن القارة الأوروبية تلقب بالقارة العجوز، وذلك لكثرة عدد المسنين وقلة المواليد الجدد. شهوات بالشوارع موجودة، أفلام داعرة موجودة وين من كان، بنات ليل وبنات نهار، صاحبة وصاحب، مساكنة، شذوذ، فجور. النتيجة قارة هرمة، قارة، مو بلد، مو مدينة، مو عائلة، قارة كاملة، وهي ذاهبة نحو الموت ولن تلحق، لن تلحق أن ترجع. تعلمون أن القارة الأوروبية تلقب بالقارة العجوز، وذلك لكثرة عدد المسنين وقلة المواليد الجدد، وبهذا انقلب الهرم السكاني عندهم، وباتوا يقرعون نذر الخطر بتهديد حقيقي لوجودهم على البسيطة. وقل مثل ذلك في أغلب البلاد غير المؤمنة، وما ذلك إلا بسبب ما أباحوه مما حرمه الله من علاقات ماجنة غير منضبطة بين الرجال والنساء، بل بما قننوه من الشذوذ والفجور. عشان هيك يا أخوان، ما حدا يقول والله أنا شو بدي أعمل، أنا شاب وفاير وماني متزوج، شو بدي ساوي؟ يعني بدي صاحب لي شيء وحده. أنت عم تخرب نظام الكون يا أستاذ، شو بدي أعمل؟ هيك الميل يلي عنده هذا الرجل، يعني شو يساوي بحاله؟ نعم، إنهم يقنعون الناس أن هذا طبيعي، هو خيار من الخيارات، ليس خياراً، إنه فاحشة، إنه جريمة، إنه أذى، إنه إفساد للكرة الأرضية. هذه التعاليم غير المؤمنة أودت بهذه القارة وبسائر البلاد غير المؤمنة إلى الهاوية. وهذا ما تريده المنظمات الأممية أن تمرره في بلاد الأرض من أشكال جديدة للأسرة بزعمهم. نحن يا شباب، يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، لا نعلم إلا أسرة، عنا فاميلي واحدة. الأمم المتحدة بدها تحط بعد الواي تبع الفاميلي حرف الإس، اكتبونا فاميليز، أسر. نحن ما عندنا غير فاميلي واحدة، الفاميلي الواحدة، الأسرة الواحدة، العائلة الواحدة، في شاب وفي فتاة تخطب له أمه، أبوه، نجتمع، يكون أبوها موجود، وليها موجود، شاهدان موجودان، عاقدان، نعقد لهما، يقول زوجني ابنتك على مهر كذا، يقول قبلت، الآن صار زوجا. ما عندنا إلا هذه الطريقة. يعني البوي فريند بيمشي الحال، ما عندنا بوي فريند، مساكنة بيمشي الحال، ما عندنا صاحبة بيمشي الحال، ما عندنا شذوذ بيمشي الحال، ما عندنا سحاق بيمشي الحال، ما عندنا تزاوج جماعي بيمشي الحال، ما عندنا. ما عندنا إلا نوع واحد للأسرة، أنتم بفضل الله تعلمونه من 1400 سنة منذ جاء محمد صلى الله عليه وسلم، بل تعرفه البشرية منذ أنزل الله شرائع السماء، لكن في توجهات مجرمة تريد أن تنزل على هذه الأرض، في خيار آخر، حطوا حرف إس بعد الفاميلي. المنظمات الأممية تريد أن تقنن في بلاد الأرض طرقا جديدة للأسر، يلتقي فيها الرجل مع الرجل، أو المرأة مع المرأة، أو يصاحب ويساكن الرجل المرأة من دون عقد شرعي صحيح، أو لقاء جمعي بين الرجال والنساء. للأسف أيها الإخوة، إن جميع ما كان في الجاهلية الأولى اليوم موجود في الأرض، في العلاقات الأسرية. كل ما كان يفعله أبو جهل اليوم موجود يفعله أناس بزي هيك مرتب، ومعهم لغات غربية ولغات عربية ولغات اسكندنافية، ومعهم طقوم وجرافات وإلهم رتب وظيفية ورتب سياسية حيناً، لكن يفعلون مثل ما كان يفعل أبو جهل بالضبط، ويريدون أن يشيع هذا في هذه الأرض. أخرج الإمام البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء. شوفوا الأغبياء الجهلة عباد الأصنام كيف كانوا يقومون علاقات مع الرجال والنساء، وقارنوا هذا مع العالم غير المؤمن اليوم عام 2024. تقول: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، يعني هذا الزواج الشرعي الذي تعرفون، ونحن الحمد لله محافظون عليه بهذا البلد وبهذه الأرض، وسنبقى إلى أن تخرج الروح، ولن نتنازل ولن نرضى لولد من أولادنا أن يعيدنا إلى جاهلية أبي جهل. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. انظر إلى هذه القذارة، هذا الوسخ، هذا العهر. يرسل زوجته إلى رجل يقول كون نامي معه، جيبي ولد منه لأنه هو حلو، بدي ولد مثله حلو، هو قوي بدي ولد مثله قوي. هكذا كانت القذارة الموجودة في الجاهلية، وهي موجودة اليوم، موجودة اليوم في عالم الشرق والغرب غير المؤمن. وهناك أنظمة أممية تريد للبلاد العربية والإسلامية أن تمرر هذا، أنه لماذا أنتم تأسرون زوجاتكم لتبات عندكم في البيت، خلوها تروح تبات وين ما بدها. الله أكبر. ويلبسون هذا لبوسا جميلا وحسنا ومساعدات دولية لقاء تمرير هذه القذارات. قال: ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل. وساخة وقذارة، وهذا موجود اليوم، نساء ساقطات يدخل عليه، وهم يريدون هذا الجماع الجماعي، ويقولون إنها حرية، وأنتم المسلمون إرهابيون، تخنقون الحريات، أنتم تضيقون يا أخي الحريات، تركوا الناس أحرار فليفعلوا ما شاءوا. إنهم يريدون حرق الكرة الأرضية. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، يعني بيوت للدعارة معلنة، يعني سياحة جنسية معلنة ومقننة، وتدفع لها الأموال. هذا كان عند أبي جهل. هؤلاء الأغبياء الذين يريدون حرق الكرة الأرضية يظنون أنهم تقدموا، لقد عادوا إلى عقل أبي جهل الذي كان يعبد الصنم ويأكل القذر. قال وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القاصة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. هذا القائف بيشوف الولد بيشبه مين؟ رقم 7 بيقول له هذا ابنك، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. ستنا عائشة تقول هكذا كان في الجاهلية الناس، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الدين لما جاء أزال كل الوسخ والقذر والغباء والشر والضرر والسوء، وأبقى الحضارة، أبقى التقدم، أبقى الشرف، أبقى العفة. لذلك كلكم يا أخوان أنتم بفضل الله خرجتم من أصلاب طاهرين وأرحام طاهرات. يا شباب هذه العفة أمانة في رقابكم بدها تحفظ شئتم أم أبيتم. لا نتنازل لا عن نسلنا ولا عن عفتنا ولا عن طهرنا لأجل من يريد أن يمشي وراء هواه. ولا ترضى أنت ولا ترضي أنت أن تلحق نفسك وهواك، لأن الأمر خطير جدا. إن شريعة الله جاءت لتحفظ الجنس البشري وتحفظ على الناس أعراضهم ونسلهم، بينما يريد أهل الشهوات والفجور فناء الأرض بمن عليها. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إن أول مقصد للأسرة في الإسلام حفظ الجنس البشري. المقصد الثاني تحقيق السكن والمودة والرحمة، فحتى لا تنحصر العلاقة بين الزوجين في صورة جسدية بحتة، نبهت الشريعة إلى أن من مقاصد هذه العلاقة أن يسكن كل من الزوجين إلى الآخر، وأن تتحقق بينهما المودة والرحمة، وبذلك تؤمن الشريعة لكل أفراد الأسرة حياة اجتماعية هانئة وسعيدة قوامها المودة والحب والتراحم والتعاون في السراء والضراء، وتحقق الاستقرار والسكن النفسي والثقة المتبادلة. وشرعت لتحقيق هذا المقصد أحكاماً وآداباً للمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وغير ذلك من الأحكام التي توفر الجو العائلي المملوء دفئاً وحناناً ومشاعر راقية. سامحوني يا أخوان، كم واحد بيناتكم عم بيراجع طبيب نفسي؟ نحن الآن موجودون هنا 1000، كم واحد يراجع عيادة نفسية؟ 3، 5، 7. لماذا الدول الغربية من كل 2 في 1 لازم يراجع العيادات النفسية؟ لماذا ينتحرون في الدول الإسكندنافية؟ معاشاتهم أحسن من معاشاتنا، وطرقهم أحسن من طرقنا، وكهرباء عندهم أحسن من كهربتنا. لماذا ينتحرون؟ ما في استقرار، ما في رحمة، ما في مودة، ما في جو عائلي فيه هكذا تكاتف ترابط حنان. ما في أم تحنو، ما في زوجة تحنو، ما في زوج يحنو، ما في ابن يرعى. الشريعة من مقصدها هكذا نشر المودة والرحمة والتحابب والسكن. هل جاءكم خبر أسمهان وزوجها المهندس بسام؟ إذا انتهت الخطبة وعدتم إلى بيوتكم افتحوا النت لتبحثوا عن هذه القصة. لقد تزوجا ولها من العمر 20 عاما وله 30. بعد 5 سنوات من الزواج أصيب بسام بمرض شديد عرف فيما بعد بأنه ALS، التصلب الجانبي الضموري، وهو حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي، تؤثر في الخلايا العصبية في الدماغ والنخاع الشوكي، تسبب فقدان التحكم في العضلات شيئا فشيئا، ويزداد المرض سوءا مع مرور الوقت حتى يصل إلى شلل كامل، وعادة لا يعيش هؤلاء المرضى كثيرا. بهذا أخبر الأطباء أسمهان، زوجك ما حيعيش كثير، هذا المرض لا يشفى، اعتلال عصبي، عضلاته عم يفقد التحكم فيها، رايح ليموت. قررت أن تبقى حانية على زوجها، معينة له، مرافقة له. سرعان ما تمادى المرض عند بسام فأصيب بالشلل الرباعي الكامل. بدأت زوجته برعايته وخدمته وعلاجه العلاج الفيزيائي مع أنها غير متخصصة، تعلمت، استمرت تقدم له العون والدعم 25 سنة على خلاف ما ذكر الأطباء من أنه سيموت قريباً. بعد 25 سنة تفاجأ بسام وزوجته بأن الحركة قد دبت في أصابعه، ثم في كفيه وقدميه، ثم في أعضائه الأربعة، ليعود مرة جديدة إلى الحياة والحركة، شاكراً فضلها، معترفاً بمعروفها. إن تحقيق السكن والمودة والرحمة والتعاون مقصد من مقاصد الأسرة في الإسلام. الشغلة سامحني مو شغلة بس لقاء جنسي، الشغلة مو شغلة شب حب بنت وخلصت الشغلة، في مقصد كبير أن يكون أسرة، أن يكون زوج يرعى، يحنو، يعين، يساعد، يقف عند الشدائد وعند السرور مع زوجته. الشغلة فيها زوجة تصبر، تعين، تساند، تقف، تؤازر، في مودة، في رحمة، في سكن، في بيوت تنشئ، تخرج للمجتمع كل نجاح وكل خير. شغلة في أم عكفت على الأولاد، قامت بدور لا تستطيع أكبر دكتورة في الدنيا أن تقوم به داخل البيت إن لم تكن أماً. المقصد الثالث، المقصد الأول حفظ النسل، والمقصد الثاني المودة والرحمة والسكن، المقصد الثالث حفظ النسب. فانتساب الإنسان إلى أصله الشرعي ونقاء الأنساب وصيانتها من الاختلاط مقصد للشريعة، مستقل عن مقصد حفظ النسل. هذا غير حفظ النسل. أنتوا يا أخوان كل واحد منكم هلأ من له من أبوك معروف، من جدك معروف، أبو جدك معروف، جد جدك معروف، يستطيع أحدكم أن يذكر لنا 40 جدا في السماء. عندكم شجرات عائلة في بيوتكم عدد لا بأس به منا، هذه الشجرة فقط عندكم، الإسلام شريعة الله حفظتها لكم، دين الله حفظ لكم شجرة العائلة. أخرج أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ما بيصير واحد يتغير نسبه. نحن الأنساب عندنا محفوظة. لأجل تحقيق هذا المقصد حرم الإسلام الزنا. بالزنا ما عاد في أنساب، ولا عاد نعرف هذا ابن مين، ولا عاد نعرف هذا من فعل هذه الفعلة. حرم الإسلام الزنا، حرم التبني. يأتي من يتفلسف: يا أخي هذا الطفل خلينا نضمه وحطه عيلته من عيلته واكتب اسمه عليك وانت صير أبوه هديك أمه. يا أخي يا أختي هذا خراب لأسر الكون. شو تبني؟ ستضيع أنساب الناس. هؤلاء قوم أهل شرائع الله، الإسلام، المسيحية، كل شريعة أنزلها الله حافظت على النسب، أناس يحافظون على أنسابهم آلاف السنين. يأتي صاحب هوى يفعل فعلته وبعدين يقول: خذوا الولد حطوه عنكم ابنكم، لأجل أن يمضي بشروره وسوئه. لأجل تحقيق هذا المقصد حرم الإسلام الزنا والتبني، وشرعت أحكام خاصة بالعدة وعدم كتم ما في الأرحام وإثبات النسب وجحده. لعلكم تطلعون أيها الإخوة على الأرقام السوداء التي تطالعنا بها مكاتب الإحصاء الأمريكية ومراكز الأبحاث الغربية المتحدثة عن عدد المواليد غير الشرعيين، وعدد الأمهات غير المتزوجات، وعدد الأطفال اللقطاء، وعدد حالات الإجهاض، كلها آثار للابتعاد عن شريعة الله ومقاصد أحكامه وأوامره ونواهيه في الأسرة. الإسلام لما قال ساووا أسرة مشان يحفظ لنا أنسابنا. أربعة، الإحصان. ليش الإسلام قال ساووا أسرة؟ مشان تعفوا شبابكم وبناتكم، رجالكم ونساءكم. يوفر الزواج صون العفاف، ويحقق الإحصان، ويحفظ الأعراض، ويسد ذرائع الفساد الجنسي بالقضاء على فوضى الإباحية والانحلال. من هنا أيها الإخوة، كلكم، كل من يسمع، كل عاقل في الدنيا مدعو إلى دعم الزواج وتيسير أسبابه. جاءك خاطب مقبول لبنتك، توكل على الله، قال إما بدنا 20 ليرة ذهب، هو معه بس 10، توكل على الله، زوج، زوج مشان عمارة الكون وعمارة الأرض ومشان مقاصد الإسلام.
بنتك طالبه جامعه، جاء خاطب جيد، لا تستنى لتخلص دراستها، بتخلص دراستها عنده، زوج ابنتك. انتوا يا شباب اجتهدوا، كدوا، اتعبوا، اجمعوا مالا لاجل ان تتزوجوا. احذروا ان يقول لكم احد اوعك تعمل هالشغله، اوعك تتزوج، ما في عائله بتتزوج، اذا براسك عائله ما بتتزوج، انه يخالف مقاصد الله، مقاصد الشريعه، اهداف الدين في هذه الارض. ربما يكون يصلي لكن لا يفهم شيئا في معنى مقاصد الاسره. كلنا مدعوون ايها الاخوه الى دعم الزواج، التجار الاغنياء مدعوون، المهندسون ارجوكم ابنوا لنا بيوتا مؤلفه من غرفه واحده، استديوهات يا اخي، غرفه ومنتفعاتها، عريس وعروس شو بدهم؟ ان شاء الله الله يكرمنا، صار عندنا مؤسسه حياه اسريه، نعيد الوقف، وقف الاسره، بدنا نجيب حلي نعيرهم بوقت الزفاف. وبدنا منكم تجيبوا لنا ذهب، حنحطهم هيك، وكل عروس نجي نقول لها نقي لك كم عقد حطيهم بحفله عرسك وبالمباركه ورجعي لنا اياهم. حلو، هيك كان عند المسلمين، صنعوا وقف الحلي. صنعوا وقف صلاة الافراح، نعمل صلاة افراح ببلاش. تعال حبيبي ساوي عرسك، يلا ادعي لنا، مع السلامه، اللي بعده نساوي عرس. نحن كلنا بحاجه ان نفكر، ندعم، كل عاقل يفكر كيف ندعم الزواج. نحن مدعوون الى دعم الزواج وتيسير اسبابه وفتح ابوابه على مصاريعها، وبالمقابل مدعوون الى مخالفه النفس. وانتم يا شباب بدك تخالف نفسك ومخالفه الهوى لاغلاق باب الرذيله والفجور والمجون والفحشاء، مشان تكون تمشي بنفس الخط الذي يريده الله تعالى. خامسا واخيرا، مقاصد الزواج: حفظ النسب وحفظ النسل والإحصان ونشر السكن والمودة بين الناس. أما الخامس والأخير فحفظ التدين في الأسرة، من مقاصد الشريعة. ليش تنشئ الأسر؟ عشان تطالعونا ناس مسلمين، عشان تطالعونا ناس يحملون رسالة الخير إلى هذه الأرض. أنت بدك تتزوج، بدك تجيب وحدة تساعدك على أولاد متدينين، أما واحدة كثير حلوة وغمزتها كثير بتطير العقل بس ما بتعرف شيء من الدين، شو بدها تطلع لي أولاد هدول من أهل هذا الدين؟ أنت بدك تتزوجي واحد خير، معه مصاري كثير أو قليل، بس بدي يساعدني على التدين، نجيب أولاد يرفدون هذه الأرض بأناس من أهل هذا الدين ينشرون الخير في الأرض. فالأسرة هي محضن الأفراد برعاية أجسادهم من جهة، وبتنمية عقولهم من جهة ثانية، وبغرس القيم الدينية والخلقية في نفوسهم من جهة ثالثة. قولوا لي بربكم أيها الإخوة الذين تحضرون وتسمعون، من أول من علمكم الصلاة؟ يلا قل، من أول من علمك الصلاة؟ أمك، أنت رأيت أمك على سجادة الصلاة فوقفت جنبه، رأيت أباك على سجادة الصلاة فوقفت أمامه. أتذكرون عندما كنتم تركبون على أكتاف آبائكم وهم ساجدون؟ هناك بدأ تعلم الصلاة، من هناك، من أب يحافظ على الصلاة. من علمكم الأمانة؟ الشيوخ، قبل الشيوخ. أمك عندما كانت تقول لك في حقيبتك المدرسية وأنت في السنوات الأولى: يا ماما هذا ليس لك، هذا القلم لصاحبك، رده غدا إلى المدرسة. هناك أنت تعلمت الأمانة. ثم جاء الشيوخ، ثم جاءت الدروس، ثم جاءت معاهد التربية، ثم جاءت المدارس، فزكت ما فعل الأب والأم. فالأسرة هي محضن هذه التربية الإيمانية والتدين. تبدأ مسؤولية الأسرة في هذا المجال قبل تكون الجنين، بحسن اختيار كل من الزوجين لصاحبه وأولوية المعيار الديني والخلقي في الاختيار، وتستمر هذه المسؤولية بتعليم العقيدة الصحيحة والعبادة المشروعة والأخلاق الحميدة لأفراد الأسرة وتدريبهم على ممارستها. أيها الإخوة، هنا تنتهي هذه الخطبة. هذه هي المقاصد الخمسة للأسرة في الإسلام: حفظ الجنس البشري، وتحقيق السكن، والمودة والرحمة، وحفظ النسب، والإحصان، وحفظ التدين داخل الأسرة. وإن هذه المقاصد تجعلنا نعتقد أن الزواج عبادة. الزواج عبادة، كل واحد متزوج عم يأخذ أجر هو وقاعد لأنه تزوج. الزواج عبادة، كل امرأة متزوجة عم تأخذ أجر وهي قاعدة ببيتها لأن الزواج عبادة. كل شاب عم يتعب مشان يتزوج عم يأخذ أجر. كل فتاة تساعد زوجها من أجل الزواج تأخذ أجرا. نحن نعتقد أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.